أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني والفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ، حضرتك أنا بعاني من موضوع الوسواس القهري، وخاصة في موضوع الطلاق وكده، ورحت الدكتور نفساني اتعالجت وخدت علاج. فطبعا حضرتك عندي بعض اللجمات في الكلام، معظم الوقت بقول يمكن مراتي يمكن مراتي، وحاسه بطاقه على طول طيب مش عارف ايه. فاحيانا بحس ان انا بيني وبين نفسي يعني بتكلم كلام كده بيني وبين نفسي، معرفش هل فعلا قلت لفظ الطلاق ولا ما قلتش. فبعيش بعدها على طول في نكد وفكر. فحضرتك الله يبارك فيك، انا بعيش كلها في شك، هل فعلا انا طقت الطلاق ولا ما طقتش، مع ان اصلا مفيش سبب اصلا يتدعى ان انا ممكن اقول طلاق وكده. فالله يرضى عليك يا شيخ، هل فعلا انا اتلفظت بالطلاق بدون وعي او بدون قصد او بدون نيه، هل فعلا يقع مني طلاق؟
شفاك الله وعافاك. شوف انت يا عبد الله، بدات حديثك بأنك بتعاني من مرض الوسواس القهري، مرض، وأنك ذهبت إلى الطبيب وتعطيت علاجا. كل الذي تذكره لي في أمر الطلاق بعض أعراض هذا المرض. هذا المرض له أعراض تتعلق بالسلوك، تتعلق بالعبادة، تتعلق ببعض العقود زي عقد الزواج، وربما يصل الوسواس هو أنا اتجوزت المرأة دي ولا لا، هل الزواج صحيح ولا غير صحيح. الوسواس جاي لك في مسألة الطلاق وتحدث نفسك بأمور كثيرة، هل وقعت أم لم تقع. رب العزة سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أن المريض معفو عنه. قال ربنا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وهذه وإن كانت في معرض الخروج للجهاد في سبيل الله، إلا أنها عامة بهذا المعنى. الأمر الثاني، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى رفع، تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس هذا أنت تحدث نفسك، هل حدث؟ لم يحدث؟ هل وقع؟ لم يقع؟ ربما يصل حديث النفس إلى درجة يعني الإنسان يعاني في أمر التوحيد، يأتي شيطانه أو نفسه الأمارة بالسوء أو وسواسه، فيفتح عليه باب الخوض في الذات الإلهية أو السب أو الطعن في دين الله. كل هذا لا تلتفت له، مش الطلاق بس، بقى الطلاق وغيره، طالما أنه جزء من أجزاء العرض المرضي لا تلتفت له، ولا تقل لنفسك هل وقع الطلاق أم لم يقع الطلاق. أنت تزوجت هذه المرأة بيقين، تزوجتها بعقد شرعي بشهادة الشهود بالإشهار، أنت تعيش معها تحت سقف واحد، هذا يقين. حديث نفسك عن الطلاق مجرد ظن، ظنون وأوهام، والظنون والأوهام لا ترفع اليقين. بعض إخواننا المصابين بالوسواس القهري يمر على المشايخ شيخا شيخا يسأله في مسألة الطلاق، والشيخ يقول له طلاقك لم يقع فيذهب إلى الآخر، والآخر يقول طلاقك لم يقع فيذهب إلى الثالث، يعني يتصل بي أحدهم بعد أن تواصل تقريبا مع كل مشايخ مصر ويقول لي بس أنا عايز أسمع رأيك. إيه؟ أنت عايز واحد يقول لك أن الطلاق وقع؟ طب لو قال لك هتعمل إيه؟ إيه؟ هتعمل إيه؟ فهنا هذا بعض العرض المترتب على المرض، ينبغي عليك أن تكون قويا وأن تقهر هذا المرض بعون الله بمعونة الله. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله تبارك وتعالى وخذ بالأسباب، استعن بالله تبارك وتعالى وأتمم علاجك، استعن بالله تبارك وتعالى ولا تلتفت إلى هذه الهلاوس ولا إلى هذه الوساوس، عافانا الله وإياك وسائر المشاهدين من كل سوء. الأخ أمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
سؤال لو سمحت.
اتفضل.
أريد شراء سيارة، فالسؤال يخص بالتأمين، تأمين على السيارة.
نعم.
فهل يجوز شرعا إضافة مبلغ من المال في التأمين لحماية سيارة، ولا تحط التأمين اللي يعني تحط عليه الدولة فقط؟
واضح سؤالك، بارك الله فيك. عند شراء السيارة السؤال عن التأمين، سواء كان التأمين ده جزء من شرط من شروط عقد البيع لبعض البيوع، أو بعض الشركات لما بتبيع بالقسط بتشترط التأمين على السيارة، البعض الآخر لا يشترط. بعض الناس يسعى للتأمين لأن التأمين لا شك فيه فائدة. في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، هل التأمين يصح أو لا يصح؟ بداية أنا عايز أقول للمتصل الكريم أخونا أمين أن في بعض بلاد المسلمين شركات تأمين بدأت تنهج المنهج الشرعي، المنهج الإسلامي الشرعي، بدأت يعني تتوافق في أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بيقال لها عنها أنها شركات تأمين إسلامية. أنا الحقيقة لم أقف على تفصيلات هذه الشركات، لكن إن تمت ونجحت كما سمعت في بعض البلاد فهذا أمر طيب لا شيء فيه ولا غبار عليه، ومن أراد أن يؤمن في هذه الشركات فليفعل بفتوى كما قلنا من أهل العلم إذا ظهرت هذه الشركات وتكلمنا عنها. الأمر الثاني أن شركات التأمين التجاري الموجودة في كل بلاد الدنيا تقريبا، هذه الشركات خضع عملها للبحث الشرعي، واختلف أهل العلم في حكم التأمين ما بين مبيح ومانع، ما بين من أباح ومن منع. هناك فقهاء كثيرون أباحوا علاقة التأمين بغض النظر عن نوع الشركة، وهذه الفتاوى مبثوثة مشهورة كثيرة، لا أريد أن أذكر الكثيرين ممن يبيح هذه المعاملة، لكن هناك أيضا كثيرون جدا ممن تحرجوا في معاملة التأمين التجاري هذه، فأباحوا التأمين التكافلي أو التأمين التعاوني، وحظروا أو حرموا التأمين التجاري. وأنا أميل إلى الرأي القائل بالحظر والمنع إلى الرأي الثاني. فيا أخ أمين، يعني إن كان عقد البيع يتضمن عقد تأميني ملزم وواجب بعيدا عن تأمينات الدولة والحكومة، فهذا التأمين إن كان لدى شركة من شركات التأمين التجاري فأنا أقول بالمنع وأقول بالتحريم، لأن علاقة التأمين لا تخلو من غرر، لا تخلو من غرر، والغرر يفسد العقود، ولا تخلو من ربا، ولا تخلو من بيع مال بمال، ولا تخلو من مقامرة، وتفصيل هذا عند البحوث التي ناقشت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وغير ذلك من المجامع العلمية. المسألة كما قلت لك ابتداء فيها خلاف، لأن بعض أهل العلم أباحوا هذه العلاقة، ومنهم مشاهير معروفون وبعضهم منعها، وأنا أقول أنا أميل إلى القول بالمنع والحظر، والله أعلم. الأخ محمود، السلام عليكم. محمود، السلام عليكم. ام مؤمن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. من فضل حضرتك انا كنت عايزة اسأل سؤال خاص بوالدي ووالدتي.
اتفضلي.
الحقيقة والدي راجل كبير في السن، عنده حوالي 80 سنة وهو مريض وقاعد الفراش مش بيقدر يتحرك خالص حتى القضاء حاجته. والدتي ست كبيرة عندها 64 سنة وهي عندها مرض الغضروف وبتمشي على عكاز، فهي لما بتيجي تغير له طبعا تغير له اكتر من 7-8 مرات في اليوم من البروز او البول، فساعات بيجي على هدومها حاجة يعني، فهي بتبقى مش قادرة تغير كل يوم وكل شوية، طبعا لما بتغيره مش قادرة تغير هي كمان لان هي ست كبيرة يعني، فهل يجوز ان هي ما تغيرش هدومها ديت كل يوم؟
لا، هي تغسل الموضع المصاب بس يا ام مؤمن، لو اصيب ثوبها في مكان معين هتغسل هذا الموضع فقط، يعني لو فرضنا جاء على الكم او جاء على جزء من الثوب هنغسل هذا الجزء، جزء صغير كده نزيل من عنه، من اذا كانت النجاسه ظاهره نزيلها ونغسله بالماء، يعني مجرد شطف بالماء وحك مع الدلك كده بالماء يطهر ثوبها ان شاء الله، لكن لا يجب عليها ان تخلع ثيابها كل يوم ولا كل وقت. واضح يا ام مؤمن؟
واضح. طب لو سمعت حضرتك
ما خفي عليها معفو عنه، انا بتكلم على الظاهر.
طيب ماشي، ممكن اسال حضرتك في حاجه تانية؟
اتفضلي.
دلوقتي هي ساعات لما احنا بنتصل بيها بالتليفون مثلا فبنطمنوا عليها او على بابا، فمثلا بتقول مثلا ان هو مثلا حصل منه كذا كذا مثلا امبارح او كده، فهل كده هو ثوابها بيضيع لان هي بتقول لنا اللي حصل مثلا منه، ولا هي خايفه يعني لا يكون ثوابها في مراعاته بيضيع، فهل لما هي بتتكلم مثلا كده بيبقى دوت يضيع ثوابها فعلا؟
لا، ان كانت بتذكر هذا على سبيل الشكوى والتأفف وعدم الرغبة فقد يضيع هذا الثواب، لكن ان كانت بتتكلم على سبيل الحكاية بتعرفكم اللي حصل امبارح مثلا او اول امبارح من باب المشاركة في الهم وانتم ابناء وبناته فلا بأس، لا شيء عليها. الاخت اماني، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو انا في امتحان وبتعامل مع اصحابي، انا بكون مذاكرة بس الواحد ممكن يكون ناسي حاجة، بتعامل مع اصحابي كده ده حرام؟
بتعاملي معهم بتغش يعني؟
يعني مثلا لو الناس في حاجه هم بيذكروني هم نسيين حاجه انا بذكرهم،
يعني امتحان تعاوني. حرام طبعا،
يعني
لان الامتحان معمول لقياس قدره كل تلميذ وتلميذه، كل طالب وطالبه على التحصيل وعلى حسن العرض.
ماشي، بس في ناس صحابي يعني اصحابي يكونوا محتاجين.
لا هذا حرام، لا يجوز.
شكرا،
بارك الله فيك. من غشنا فليس منا، هذا لا يجوز. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اخت.
يا شيخ، انا حرمت جوز على نفسي في ساعة غضب كان مزعلني، ورجعت تاني عشت معايا ومش عارفة اعمل ايه.
قلتي محرم عليا؟
قلت له انت متحرم علي.
توبي الى الله ولا شيء عليك.
طيب ما فيش ذنب عليا؟
لا، ما فيش بعد التوبه لا شيء عليك. عايزه تكفري كفاره يمين،
يعني
عشتي
مع حلال.
ان شاء الله عشتك مع حلال، لكن هقول لك اهو، يعني عشان ترتاحي اطعمي 10 مساكين، ما تقدريش صومي 3 ايام. ماشي. معنا اتصال. احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور جمال،
تفضل يا اخي.
السلام عليكم اولا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا دخلت المسجد وجدت شيخ عظيم يعني جليل.
وجدت ايه؟
في صلاه الفجر. شيخ عالم كبير يعني. انا المسجد بتعود عليه انا بصلي فيه. طب ليه دخلت بتطاف النور وبتصلي؟
انا محتاجك تتواصل معايا مره تانية لاني ما استوعبت سؤالك. انا لو استوعب السؤال، فلو الاخوه استوعبوا سؤال اخونا الحاج احمد يبلغوني ان شاء الله. معنا ياسر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا ياسر.
كنت عايز اسألك 3 أسئلة يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك.
هات الأول.
ساعات وانا بصلي السنه القبليه قبل صلاه الظهر هم اربع ركعات، فساعات وانا بصلي ركعتين الاولانيين وانا في التشهد اللي في التشهد الاوسط اروح قايم اكمل الصلاه، فاكمل الاربع ركعات ولا انزل تاني واسلم واصلي ركعتين التانيين؟
يجوز تصليهم ركعتين ركعتين، كل ركعتين بتشهد وسلام، ويجوز تصليهم اربع ركعات متصله بتشهد واحد. المساله واسعه يا ياسر. ممكن تصلي اربع ركعات متصله بتشهد اخير واحد فقط، ممكن تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. هات سؤالك الثاني.
طب في نفس السؤال الاولاني، طب انا الموقف اللي انا حصل ان انا التشهد الاوسط وقمت، لا لو اقعد ثاني واسلم؟
لا لا، قمت هات كمان ركعتين وخلاص.
نعم.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز السفر للسياحه للدول الكافره؟
إذا لم يكن هناك منكرات وموبقات. أنا رايح للسياحة ليه أعمل إيه؟ رايح أشاركهم في كفرهم؟ أشاركهم في الفسوق والعصيان؟ ولا رايح لغرض شرعي صحيح أو لغرض مباح زي مثلا العمل؟ بحسب الغرض الذي ذهبت لأجله وبحسب ما أتعرض له من منكرات، هل أقرها أم أنكرها، يكون الحكم بالنسبة للمسافر. فاللي مسافر سياحة أنا مش شايف وراه مقصد محترم، إنما المقصد مجرد الفسحة، مش كده؟
نعم.
يبقى هذا لا يجوز، لا يجوز بالمسلم أن يذهب لهذه البلاد ليتعاطى من منكراتهم وفسقهم ومعاصيهم التي يحرمها الله. يكفي أنه لن يستطيع أن يصلي في هذه البلاد صلاة الجماعة، خاصة وأنه في رحلة سياحية. يقول لك أنا مع الجروب والرحلة، يبقى هذا إن كان البعض يراه من المباح، لا هذا من الحرام أو من المكروه، كراهة التحريم والله أعلم.
السؤال الثالث يا شيخنا.
أيوة.
السلام عليكم. أيوة شيخنا.
سمعك يا ياسر.
السؤال الثالث بالنسبة للأحزاب، كنت عايز حضرتك توضح لنا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هل ده تنطبق على تعدد الأحزاب في الوقت اللي احنا فيه يا شيخنا؟ وأشكر حضرتك.
الأحزاب في السياسة لازم نفرق يا اخوانا بين الاحزاب في الدين، الحزبيه الدينيه والحزبيه السياسيه. الحزبيه الدينيه ان احنا نبقى فرق وكل فرقه لها منهج، زي كده عندنا في المسلمين الخوارج. الخوارج اقسام كثيره، ما بين ازارقه وعجارده ومحكمه اولى وكثيرون جدا، ونجدات، نجد إباضية، نجد الروافض ما بين إمامية إثنى عشرية وإمامية إسماعيلية وزيدية وغير ذلك، والنصيرية ودروز. كذلك نجد أحيانا بعض الانشقاقات العقدية في بعض الجماعات التي تنسب لأهل السنة، فتقع في بعض البدع العقدية زي الجماعات الصوفية مثلا، أو تقع في بعض البدع السلوكية زي جماعة تكفير الهجرة. كل هذا من الفرقة المذمومة شرعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لكن الحزبية السياسية إن في حزب بيسعى لحكم البلد، يسعى للوصول للسلطة، ويقول للناس أنا عندي منهج للنهوض بالبلد اقتصاديا وسياسيا وامنيا ونحو ذلك، مع احترامه الكامل للنظام العام في هذا البلد. والمفروض ان من النظام العام في بلدنا الشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه. ولهذا انا اربأ بكل الاحزاب في مصر، اربأ بكل الاحزاب في مصر ان تتقاتل على قضيه الشريعه، وانما احترموا جميعا الشريعه وليقدم كل منكم رؤيته. ولهذا أنا أقول إن الحزب السياسي ليس دائما أبدا هو المذموم، لكن برضو إحنا عندنا للاختلاط بين الديني والسياسي في بلدنا، الاختلاط ما بين ما هو من الشريعة. عندنا الشريعة مغيبة في بعض مناحي الحياة، وهناك أحزاب تسعى لإعادة الشريعة المغيبة في بعض هذه المناحي. لا شك أن هذه أحزاب نحن نعاونها وننتخبها، لكن أيضا لا نتعصب لرؤيتها. أنا لا أتعصب لرؤية حزب، ولهذا لما يسألني واحد يقول لي أدخل حزب من الأحزاب التي لها مرجعية إسلامية، مرجعية سلفية وإخوانية، أقول له إياك والتعصب، إياك والعصبية، إياك ورؤية الحزب تفرض عليك. وفي حاجة في الأحزاب اسمها الالتزام الحزبي. الالتزام الحزبي يصح في السياسة، يصح في الاقتصاد، لكن لا يصح في الدين، لا يصح في الدين. الدين نحن نلزم الدليل، نلزم الإجماع، نلزم ما عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا أنا بس أولا حبيت أفرق بين الحزبية المذمومة التي هي في الدين وهذه مذمومة، وهؤلاء الأحزاب الذين هم أحزاب الكفر والضلال والبدعة كلهم على يعني ليسوا على خير، لكن الذي يسعى للمصلحة البشرية أو المصلحة الدنيوية مع احترام للشرع فهذا وإن أنشأ حزبا سياسيا أو حزبا لمصلحة دنيوية فلا بأس في هذا ولا شيء في هذا. وقد ذم الله الحزبية في القرآن ومدح الحزب العامل بكتاب الله فقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا كان الحزب يدعو إلى الله، يدعو إلى سبيل الله، يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعو إلى تطبيق ما غاب من شرع ربنا عز وجل، فلا شك أن هذا حسن، وإن كان بخلاف هذا فهو سيء بحسب ابتعاده أو بقدر ابتعاده عن أحكام شريعتنا التي هي من النظام العام. ولهذا أنا أخاطب كل الأحزاب في مصر، يا أخوانا لابد أن تقروا مش بالمادة الثانية مد الصور، المادة الثانية قد تكشف، قد تكون كاشفة للمعنى الذي نؤمن به جميعا. لابد أن نقر جميعا كأحزاب وكأفراد أن الشريعة الإسلامية نظام عام في هذا البلد. يعني إيه نظام عام؟ يعني لا يجوز لدستور ولا لقانون أن يخرج عليه ولا أن يخالفه. فالشريعة الإسلامية من النظام العام، بل هي الحاكمة لمعنى النظام العام في بلد كمصر وفي كل بلد إسلامي. إذا نجحنا في هذا يبقى الأحزاب تتنافس بعد ذلك في خدمة المواطنين والوصول بهم لأفضل وأمثل الحلول المتاحة. هذا والله أعلم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، دلوقتي احنا اخويا رايح منه دهب، كان متعان في البيت وهو مش عارف اللي خده مين، كل الوقت البيت كله شكك في بعضه.
ايوه
شكك حتى في اخواته، فالناس قالوا له يروح لواحده دجاله تشوف الحاجه دي راحت فين، وراح لها وقعدت تقول له اللي اخد الدهب ده منكو فيكم ومش بعيد عنكو، ودته اوصاف يمكن قريبه من حد قريب منه. وهو تاب ان هو راح للست دي، بس في نفس الوقت هو عايز يعرف الدهب برضو راح فين. فناس قالوا لنا حلفوا كل اللي تشكين فيه على المصحف على كتاب الله، وفي نفس الوقت برضو ناس قالوا له في حاجة اسمها البشعة بتروح تحط لسانك على حاجة سخنة واللي اخد الحاجة دي لسانه بتقطع ولا بتلسع. فنعمل ايه نعمل ايه شيخ؟
واضح ان انتم يعني اولا هو قصر، انا لما ارمي حاجتي او اسيب بيتي مفتوح بصورة تدعو للسرقة لا الوم الا نفسي. انت عارفين المثل اللي بيقول المال السايب يعلم السرقة؟ الاول لابد انني لما يكون عندي شيء عايز احفظه او اعينه، لابد ان انا اعينه في حرز، اعينه في مكان يصلح لحفظه، مش بعد كده اتركه ليضيع ثم اوسع دائرة الاتهام اللي بيخشوا بيتي.
بس ايه الحل يا شيخ؟
اسمعيني يا بنتي.
حاضر.
اسمعيني، يبقى اول حاجة احنا غلطنا ولا ما غلطناش؟ غلطنا. نمرة اتنين، الغلط اللي احنا غلطناه عايزين نتنيه بغلط تاني، نروح للدجال. وبعدين راح للدجال، حتى ما سألش زي ما انت كده بتسألي دلوقتي اروح ولا ما اروحش، هو راح للدجال. وبعد ما الدجال شككه في اقرب الناس ليه، وطبعا الدجال هيقول له ايه؟ هيقول له منكم فيكم، ويقعد يديله شوية اوصاف واخدها منه سمعها منه، فيوقع العداوة والبغضاء على العموم بين الناس، وشك في الناس بدون بينة وبدون دليل. تاب الى الله، نسأل الله ان يتوب عليه، عايز يروح للبشعة. طب ما البشعة زي الدجال، البشعة زي الدجال. ناس قالوا لنا طب ليحلف؟ طب ما انتوا عارفين مثلا قالوا للحرام يحلف مش كده، برضو لو حلفناهم مش هنصدقهم. يبقى المسألة ايه الحل؟ الحل ان احنا نحافظ على حاجتنا، الحل ان احنا نعمل حدود للي يخش بيتنا، الحل ان احنا ما نبقاش مفرطين، لان اللي دخل بيتي وسرق الذهب ممكن يدخل بيتي ويعتدي على حرمته. يبقى لازم احط ضوابط للي يدخل البيت، ضوابط للي يدخل بيتي. ولما ارمي مالي ممكن اتهم اقرب الناس ليه، اتهم زوجتي، اتهم اولادي، اتهم اقرب الناس ليه، لكن لما حافظ على مالي بقدر الامكان واستعين بالله عز وجل فانا هنا ابقى واخد بالاسباب وابقى مؤمن فطن، مؤمن كيس فطن. اوعى تروحوا للبشعة، اوعى تروحوا للدجالين. اذا كنتوا عملتوا شيء من هذا فيجب عليكم ان تتوبوا الى الله منه. اذا عرفتوا مين اللي سرق ببينة ودليل صحيح من حقكم تحاسبوه، لكن اذا ما كانش عندكم لا بينة ولا دليل يبقى نترك الامر لصاحب الامر سبحانه وتعالى، وهو الذي سيؤاخذ وسيحاسب كل انسان بما اكتسب. لكن اخذ الناس بالشبهات واخذ الناس بالظنون هذا من الحرام، الله اعلم. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
بنحبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه.
كنا عايزين نعرف من حضرتك بعض الاشياء اللي ننصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا واحسن اليك.
ربنا يبارك فيك. يعني طبعا اهم شيء ننتصر به لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نحيي هديه وسنته، نتعرف على دينه، نكون على العقيدة الصحيحة التي جاءنا بها، نكون على المنهج والهدي والسلوك المحترم القيم الذي جعله الله لنا أسوة وقدوة فيه. يبقى هذا اعظم ما ننصر به النبي، ان نكون دعاة بالعمل، دعاة بالسلوك، دعاة بالعلم، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله عز وجل ورد الشبهات عند أصحاب الشبهات ورد الترهات والمخالفات عند المخالفين. وهذا لا يحسنه كل أحد، إنما يحسنه الذين يتخصصون في هذا الباب من العلم. يحسن مجادلة المخالفين محتاجة تخصص، محتاجة طرق معينة في علم الجدل وعلم إفحام الخصم وإلزامه بالحجة. لكن أنا كمسلم نصرتي لنفسي أولا، ثم انتصاري لدين الله عز وجل، انتصاري لله ولدينه ولشرعه ولشريعته، انتصاري لنبيه لأنبيائه ورسله جميعا ولنبيه صلى الله تعالى عليهم جميعا، يكون كما قلت بالعمل الحثيث والجهد الجهيد على أن أكون متبعا لا أن أكون مبتدعا. هذا أعظم ما ننصر به أنفسنا، ننصر به ديننا، ننصر به نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر يقتضي منا أن نتعلم وأن نعمل بمقتضى هذا التعلم. إذا كانت هناك شبهات يثيرها المخالفون من أهل البدع أو من أهل الكفر، يبقى هناك متخصصون يردون عليهم. أرجع إلى المتخصصين وأسألهم وأفهم الشبهة وأفهم الرد عليها. إن كنت أحسن ذلك أرد بما فهمت وبما علمت، لا أحسن ذلك أنا لا أعدم في الأمة من يقوم بذلك، فإنه من الواجبات الكفائية، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ سؤال.
اتفضلي يا مروة.
أنا دلوقتي إحنا كنا جايبين يعني معزة عشان نعملها عقيقة.
نعم.
فهي كانت جاية سليمة ما كانش فيها حاجة، بس وهم بيجيبوها يعني شدوها من قرنها، فقرنها يعني إيه يعني تشد من مكانه شوية، بس هو لسه موجود، هل تجوز عقيقة ولا كده خلاص ما تنفعش؟
هو المولود بنت يا مروة؟
نعم.
المولود بنت؟
المولود ولد.
المولود ولد، محتاج اتنين يا مروة.
ايوه ما هي من ضمن الاثنين يعني.
ماشي ماشي، يجوز ان شاء الله يا بنتي.
تجوز يعني؟
يجوز ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. رمضان السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاولاني عاوز اعرف قصة اسلام سيدنا عكرمة رضي الله عنه.
عايز تعرف ايه؟
اسلام سيدنا عكرمة رضي الله عنه.
اسلام سيدنا عكرمة؟ سيدنا عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه أسلم عام الفتح، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وكان لإسلامه قصة طريفة مشهورة، منها أنه خرج من مكة يهيم على وجهه، فجاءت امرأته واستأمنت له النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلبت منه الأمان لزوجها، ثم ذهبت تخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنه، فعاد إلى مكة وأعلن إسلامه وحسن إسلامه بعد ذلك. وقتل رضي الله عنه ورحمه الله شهيدا في فتوح الشام اظن في معركة اليرموك. سؤالك الثاني يا رمضان ولا الخط قطع؟ طيب رضا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا رضا.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
كنت عايز اسألك سؤالين بس لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الاولاني هو انا ليا واحد صديقي ما بيبطلش يسبب الدين دائما يعني.
نعوذ
بالله. فعايز اعرف ما الحكم في كده وايه اللي يعمله، حاولت بحاول امنعه عنه.
سب الدين كفر. من فعله قاصدا عامدا عالما بالحكم ينطبق عليه حكم الكفر والعياذ بالله، يجب ان يتوب الى الله ويتركه، ولو مات على ذلك فهو على شر عظيم. فينبغي ان نعلمه الحكم وان نقول له اتق الله، لا يجوز سب دين الله عز وجل، بل لا يجوز السب ولا اللعن لاي احد، حتى الكفار لا نسبهم ولا نلعنهم. المؤمن ليس بسباب ولا بلعان، لكن نناقش ننظر نتكلم نضع الامور في نصابها، لكن سب الدين من اكبر الكبائر، وهو الكفر البواح البين لمن قصده واراده. احنا بنقول ان كثير من الناس اللي بيفعلوا هذا سفهاء وجهلة، خاصة الاطفال الصغار، لما تجد بيئة بتربي الطفل الصغير على سب الدين، مش عارف يعني كيف يكون رب هذه الاسرة او المسؤول عنها، كيف يلقى الله عز وجل، ثم ينشأ هذا الطفل على هذا السلوك المشين، فيصبح من وسائل اعلانه لغضبه انه يسب دين الله. هذا كله يعني كفر بواح، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى ننصح ونقول لمن فعل هذا اتق الله، عد الى صوابك، عد الى رشدك. فان كان سفيها لا نثيره، لان ممكن واحد بيسب الدين فانا دخلت معاه في جدال فخلاهم سبين وثلاثة واربعة، يبقى انا هنا ايه زودت المنكر. لكن ايضا يجب ان اضرب على يدي صاحب المنكر هذا بكل وسيلة تمنعه او تحد من هذا المنكر، والله اعلم. سؤالك الثاني يا رمضان.
هو يا فندم في واحد سيدنا الشيخ يعني بيسمع حاجه زي الاغاني اللي هم بيقولوا عليها ذكر بتاعه الموالد دي، فانا عايز اعرف ما حكمها ليه، يعني اللي بيقولوا عليها بيسموها ذكر.
طبعا هذا ليس ذكر، ليس ذكرا. الذكر ان تقرا القران، ان تدرس درس علم او تسمع درس علم، ان تقول سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، هذا هو الذكر المشروع. الذكر المشروع ما ثبت من دين الله عز وجل. لكن عفاطة وموسيقى ورق وأغاني وأقول عليه ذكر، هذا من الضلالة. يعني حتى الضلالة فيه مش كونه أغاني وحرام بس، ده أنا سميت الباطل باسم الحق، سمينا خلينا الجهلة يعتقدوا أن ذكر الله هو هذا السلوك المشين، ولهذا بالله قد تكون هناك قصائد في مدح الله عز وجل او في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعني ضلالة فيه ولا شذوذ فيه، لا بأس بها. لكن نغنيها ونعملها اغاني وسهرات بالاغاني، فهذا من البدع والضلالات والعياذ بالله، والله اعلم. الاخ عمرو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
انا عندي ثلاث اسئلة والله لو سمحت.
هات الاول.
هل يجوز الدعاء في فترة الاستراحة في خطبة الجمعة؟
هذه المسألة لم يثبت فيها نص خاص، لكن الدعاء يوم الجمعة عموما مطلق. قيل ان وقت الدعوة المستجابة يوم الجمعة هي وقت جلوس الامام على المنبر، وهذا في حديث ابي موسى الاشعري في تعريف، وده عند مسلم في تعريف وقت الاجابة في يوم الجمعة، فقال حين يجلس الامام على المنبر، والمشهور فيها انها اخر ساعة من ساعات النهار. فبهذه الادلة يجوز الدعاء، يجوز الدعاء في هذا التوقيت البسيط، الوقت البسيط هذا، وقت جلسة الامام على المنبر ليستريح بين الخطبتين، والله اعلم. لكن المسألة ليس فيها نص خاص في دعاء خاص او نحو هذا. سؤالك الثاني يا عمر. معنا احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ،
تفضل. بارك الله فيك، اتفضل.
لو سمحت حضرتك انا عندي عده اسئله، بس ممكن نقول ان حضرتك
مهني معانا ما بكتبش اسئله، اسال سؤالك الاول انا اجاوبك.
طب الاول سؤال لحضرتك، صلاه الجنازه للنساء في الحرمين يعني في الحرم المكي والحرم المدني،
نعم
يجوز لها صلاه الجنازه؟
يجوز نعم، المسافر والمقيم لا شيء في ذلك.
طب حضرتك المرور امام المصلي في الحرمين حكمهم ايه؟
الاصل منع المرور امام المصلي بين يدي الستره، عشان كده انا بقول يجب على كل مصلي في الحرمين وفي غير الحرمين ان يتخذ ستره اذا صلى، ما صليش كده واسيب نفسي للناس. فالمرور امام المصلي لا يجوز بينه وبين الستره، لكن اذا كان بعيد عن الستره فلا باس. البعض استثنى الحرمين عشان الطواف، والطواف ليس مرورا امام المصلين، لان المرور المنهي عنه هو المرور بين المصلي وبين السترة التي اتخذها، والله أعلم.
الله يبارك فيك. حضرتك برضه سؤال ثاني، لو صلاة العشاء جت وما صليتش صلاة المغرب، هل ممكن أصليها في وقت الأذان والإقامة؟ وممكن لو عدينا الأذان وقت الإقامة أصليها بنية المغرب، أصلي العشاء بنية المغرب؟
يجب أن تبدأ بصلاة المغرب مباشرة ولا تنتظر مجيء العشاء. فاذا اذن العشاء صلي المغرب.
ظرف من ظروف حضرتك.
انتظر اهو، انا بقول لك اهو، انا باخدك واحده واحده. يبقى يجب اولا ان تبدا بصلاه المغرب متى ذكرتها، فاذا كان بعد اذان العشاء لا صلي المغرب في الفتره التي ينتظرونها بين الاذان والاقامه. فاذا دخلت المسجد وهم يصلون العشاء في جماعه صلي معهم العشاء ثم اقضي المغرب بعد ذلك.
طب اصلي العشاء المغرب 3 ركعات والعشاء 4،
هتصلي معهم العشاء في الجماعه. هتصلي معهم العشاء في الجماعة، هم هيصلوا 4، هتصلي معهم 4، وبعدين بعد كده تجيب المغرب انت لوحدك. واضح؟
اجيب المغرب يعني مش شرط حضرتك الترتيب.
الترتيب سقط عنك بالعجز عنه، ولو اعدت العشاء مرة اخرى مراعاة للترتيب فهذا قول حسن. واضح؟ معنا اتصال. ام محمد السلام عليكم. ابو محمد
يا دكتور الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
سؤال بس يا دكتور الله يكرمك.
اتفضل.
بلاك يا دكتور، انا خالي بياتي مثلا راتب شهري لبعض الاسر اللي هم محتاجين للكفالات واليتامى وكده.
نعم.
فوكلني باسره يعني ناس جنبي وكده، فقال لي ظروفهم ايه، فقلت لهم يا خالي اللي هم مثلا ما بيصلوش وبيسيبوا الدين واللي نبي ده الكفاله تشرب سجاير وكده، فقلت له ما ينفعش اللي انت تتصدق عليها. فهي شافت من يوم كام يوم يا دكتور وقعدت تحاسب عليا، وقالت لي يعني ينفع كده؟ فهل حاسبني ولا عملت حاجه دي جائزه ولا مش جائزه؟ فارجو عن حضرتك جوابنا. الله بس
بارك الله فيك. طبعا مساله ان انا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل كلمه انتصار اقولها عند احساسي بالعجز والظلم، فاقول حسبنا الله، حسبي الله، يعني يكفيني الله، يمنعني الله. يا ريت كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تكون منها صحيحة، فتكون ممن يحتسب وتكون ممن يعتمد وتكون ممن يتوكل على الله. لكن سب دين ومفيش صلاة وشرب سجاير وهذا السلوك، أين هو من الاعتماد على الله؟ والله لو فضلت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل طول عمرها، هي أصلا فعلها أو فعل جوزها أو فعل الأسرة ينفي هذه الكلمة. خدوا بالكم ان كلمه حسبي الله ونعم الوكيل مش كلمه دعاء على حد، هي كلمه انتصر لنفسي، اطلب من الله ان يعينني، اطلب من الله ان يمنع عني. انت وجهت لخالك نصيحه، قلت له ان هذه الاسره سلوكها كذا وكذا وكذا، وانا عايز اقول ان الاسر اللي هذا شانها او هذا حالها برضه مش معنى كده ان احنا نرميهم للشيطان، يعني لا مانع انني افهم هذه الاسره، بس حينما اختار لا اختار الافضل، اختار من يتقي الله، اعينه على تقوى الله. لكن لا مانع ان من كان هذا حاله لا نتركه للشارع، لا نتركه للجوع، لكن ايضا اذا اعطيناهم المال نعطيهم المال ونعطيهم ايضا جرعة الدعوة الى الله، جرعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما فعلت انت لا شيء عليك، وما تفعله هي من حسبي الله وغير ذلك لا ضرر عليك منه البتة، وإنما أسأل الله أن تكون الكلمة كلمة هداية لهذه الأسرة فيثوبون إلى رشدهم ويعودون إلى الله عز وجل. أم أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ
تفضلي.
عايز أسأل عن إزالة الشعر الأبيض من الحواجب، فيها حرمانية؟
إزالة الشعر الأبيض من الحواجب حرام، وإزالة أي شعر من الحواجب حرام.
طيب الصبغة
لا بأس بها.
طيب في سؤال تاني.
لا بأس بها للمرأة. نعم اتفضلي.
في سؤال تاني. في واحدة يعني متجوزة من مدة يعني واحدة في العشرينات بنت صغيرة وجوزها عاجز يعني في ذنب علينا لو قعدنا نقول لها هتأدي أمرك معاها ومش عارفة ايه والكلام ده.
يعني هي موافقة على عيشة معاها على هذا الوضع؟
هي عايشة معاها بس احنا خايفين عليها.
خايفين عليها من الانحراف يعني؟ لا هذه نصيحة.
لا مش من الانحراف يعني طبعا
شيء طبيعي شيء طبيعي شيء طبيعي. هذه نصيحة أنتم تنصحونها وهي صاحبة القرار.
يعني شيء. في ذنب علينا ولا
لا شيء عليكم والقرار قرارها في الآخر. إذا أصرت فالقرار قرارها وتبطلوا بقى. أبو أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
بعد إذن حضرتك الشيخ، كان عيسى في القرآن قال ومبشرا بالرسول أن يأتي من بعدي اسمه أحمد.
نعم عليهما الصلاة
ممكن
والسلام.
يجي مثلا تلاقي حد من غير مسلم يقول لك ان سيدنا عيسى قال ان هو اسمه احمد ما اسمهوش محمد. احنا طبعا عارفين ان من اسمائه احمد ومحمد.
نعم.
لكن برضو فضح لنا يعني معروف ان الشهاده اشهد ان لا اله الا الله وان محمد ما بيقول احمد.
نعم. رسول واضح الله. واضح سؤالك واضح.
فحضرتك توضح الموضوع ده.
نرد عليهم ازاي؟ سؤالك واضح. طبعا نحن لم نسمع شهاده المسيح عيسى ابن مريم لنبينا صلى الله عليه وسلم، والموجود في كتب اهل الكتاب الان ليس في هذا النص نص ومبشرا برسول من بعدي اسمه احمد. لكن هذا النص ورد في القرآن، ورد في سورة الصف في القرآن الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فليجي يحتج عليك بالقرآن يقول لك ازاي هو اسمه احمد ونبيكم محمد. قل له يا اخي نبينا محمد الذي انزل عليه القرآن هو الذي قال هذا. يعني لو كان عايز يرد على شبهتك دي كان غير الاسم، لكن هذا كلام الله وانزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا له اسماء ذكرت في القرآن وذكرت في السنة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. انت تعرفوا اسم نبينا اكتر مننا؟ هتعرفوا اسم نبينا اكتر منه هو؟ ولهذا قال انا محمد وانا احمد وانا الحاشر وانا العاقب وانا الماحي، وقال لي خمسة أسماء. فهذه أسماء نبينا، يتحدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن أسمائه والقرآن الكريم ذكر لنا أسماؤه. ثم إن أحمد ومحمد اسمين عربيين اشتقاقهما واحد، اشتقاقهما من مادة حمدة من مادة الحمد، فقد يكون اختلاف اللغات هو الذي يؤدي إلى هذا. لو احتجنا لهذا نحن لا نحتاج إليه. فأحمد ومحمد في أصل الاشتقاق اللغوي متوافقان، وإن كان محمد أبلغ في المحمدة من أحمد، إلا أنه على القول الآخر كلاهما المستحق لجميع المحامد، هو الذي يحمد ربه تبارك وتعالى أكثر من غيره، وهو الذي يحمده كل من يعرفه، كل من يعرفه من أهل الحق يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم القيامة صاحب المقام المحمود بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فبشارة المسيح عيسى بن مريم بنبينا محمد وبأحمد، وقد ورد في التوراة التصريح باسم محمد، وورد في الإنجيل التصريح باسم أحمد، بل إن في إنجيل من الأناجيل اللي هم بينكروها الآن وهو إنجيل برنابة اللي اكتشف في الفاتيكان في القرن 19 و عملوا عليه حملة تعمية وتجهيل، فلما أخرجه أحد القساوسة من الفاتيكان ونشره وترجم إلى اللغة العربية في حينها بدأوا يشككون فيه. هذا الإنجيل اللي هو معروف باسم إنجيل برنابة، وكما قلنا خرج من الفاتيكان من مكتبة الفاتيكان ونشره قسيس من قساوستهم وترجم لعدة لغات، ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. لكن نحن نؤمن يقينا بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول للقائل إن كنت قد آمنت بهذا القرآن فهذا القرآن أنزل على قلب محمد، أنزل على محمد، ومحمد هو أحمد، وأحمد هو محمد، وأسماؤه كما قلنا خمسة بل أكثر من ذلك، فحجتك ضاحدة، وحجتك وهي إن كنت تصدق بالقرآن فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن، وإن كنت لا تصدق بالقرآن فلا تذكر مثل هذه الترهات التي لا تستقيم ولا تقف عائقا أمام إيمان أي إنسان يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وعلى وبركاته. شيخنا الحديث،
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
الله عليك. الله يخليك. والله إني أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
إن شاء الله سوف أرزق عن قريب ببنوتة كده إن شاء الله. رجل كنت أعرف شروط العقيقة وهي شروط على بعد أولادك.
ربنا يبارك لك فيها ويجعلها قرة عين لأبيها وأمها.
وأسألك أن تبني إن شاء الله أن تكون ذرية صالحة إن شاء الله.
بارك الله فيك. أما العقيقة فتكون يوم السابع إن شاء الله، سابع يوم من الولادة، بنحسب يوم الولادة طبعا، وفي اليوم السابع للولادة تكون العقيقة. السنة تكون العقيقة نذبح عن البنت شاه، نذبح عن البنت شاه، سواء بقى كان خروف أو معزة أو جدي حسب المتيسر. طبعا شاء تخضع لسن الأضحية، يعني إن كانت معزة يبقى عمرها سنة على الأقل، فإن كان مثلا خروف ممكن يبقى أقل من ذلك كما هو في الأضحية. وندعو الناس، ندعو الناس للطعام. طبعا هو البعض بيرى من السنة التسمية في هذا اليوم، وهذا صحيح نسميها لو أننا شايف أنت يعني أكيد سميتها من دلوقتي من قبل ما تتولد أو يعني حضرت لها الاسم، فنطلق التسمية في يوم السابع أيضا، هذا من السنة. الأمر الثاني، ولا بأس لو فعلنا قبل ذلك، رحت سجلتها من يوم الولادة، لا بأس، لكن أنا بكلم عن السنة. كذلك من السنة أن يحضر الناس المهنئون فيجتمعوا على الطعام ويدعون لك ويدعون للوليدة، فهذا أيضا من السنة. هل حلق شعرها والتصدق بقيمته فضة أو ذهبا من السنة؟ في حديث في هذا، لكن أنا يعني أتوقف في صحته، يحتاج إلى بحث إن شاء الله. فسنن الوليد أو المولود كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في ولدك. وما أقول ولدك ما أقصدش ذكر أو أنثى، ولدك يشمل الذكر ويشمل الأنثى، وأن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يجعلها قرة عين لك ولأمها، وأن تكون ذخرا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رمضان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
أنا حضرتك لسه مكلم حضرتك دلوقتي، سألت حضرتك عن قصة الإسلام سيدنا عكرمة. بس أستاذ،
ارفع صوتك يا رمضان.
انا سألت حضرتك على قصة الإسلام سيدنا عكرمة رضي الله عنه وارضاه.
أيوة.
عاوز من حضرتك توضح حضرتك بس اكتر، بس رحلة زوجة سيدنا عكرمة.
لا، احنا في حلقة فتاوى يا رمضان.
نعم،
حلقة فتاوى مش حلقة سيرة.
ما معلش، في 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 اختلاف بينه وبين اصدقائي. يعني
ارجع للكتب يا رمضان، مش حلقة الفتاوى هي الفتاوى لأسئلة تهم الناس. ماشي يا رمضان. وليد السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كان ليا سؤال يا شيخ بعد إذنك.
اتفضل.
أنا آسف شيخ، في اليوم بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بعيد ميلاده عن طريق الصيام يوم عيد ميلاده، هل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام فيه قدر من التجاوز. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه احتفل بعيد ميلاده، لأن كلمة عيد ميلاد يا أخوانا كلمة حديثة، كلمة خدناها عن الغرب في العصر القرن 19 والعشرين، وأصلها كلمة مأخوذة عن النصارى الذين يحتفلون بيوم ميلاد المسيح ويختلفون فيه اختلافا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الصيام أنه كان يصوم الاثنين والخميس، ثم علل صيامه الاثنين والخميس بعلل كثيرة، منها قوله هذا يوم ولدت فيه وهذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، عن الخميس يعني، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بل أيضا في حديث آخر ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبواب الجنة تفتح في رمضان، ثم تغلق بعد رمضان، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح كل يوم اثنين، أعتقد كل يوم اثنين وكل يوم خميس، فصار لهذين اليومين خصوصية. من هذه الخصوصية شكر النعمة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ومات على التحقيق يوم الاثنين، ومات أيضا يوم الاثنين في ربيع الأول أيضا. فكونوا نقول كان يحتفل، نقول كان يصوم، بدل ما شيل كلمة يحتفل وقول كلمة إيه؟ يصوم. فمن أراد أن يحيي السنة فليصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. تحرف الكلم عن مواضيعه وتقول لي يحتفل وتعملها لي بقى حفلة، فهذا تحريف للكلم عن مواضعه. الرسول ما فعل هذا ولا فعله أصحابه من بعده، وهم خير قرون الأمة وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء بعد الله عز وجل، فلا نزعم أن محبتنا له أعظم من محبتهم إياه، هذا من الكذب. نحن نحبه الحمد لله رب العالمين، لكن محبتنا على قدر ضعفنا، على قدر إيماننا، على قدر سلوكياتنا، ومحبتهم على قدرهم، وهم أناس كانوا أرفع منا شأنا وقدرا. ونحن يعني نتمنى نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم بالحب، بالحب، حب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم، فالمرء مع من أحب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من يقول ان النبي كان يحتفل بيوم الاثنين او بيوم مولده، هذا محرف للكلم عن مواضعه. الصحيح، الصحيح كان يصوم. هو الصيام احتفال؟ هو الصيام احتفال؟ هتقول لي يصوم شكرا، نعم يصوم شكرا لله. طب والخميس يوم ترفع فيه الاعمال، يبقى هذه علة للصيام، لكنه كان يصوم الاثنين والخميس، كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يصوم. إذا أردت الهدي فعليك بالصيام، ومن لم يصم فلا شيء عليه، إن هذا من سنن الصيام، من نوافل الصيام. ومن أفضل الصيام أن تتابع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، ازي حضرتك؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله يا شيخنا والله.
اتفضل يا اخي.
استاذن حضرتك يا شيخنا، ومساله الحكم بغير ما انزل الله، هل الحاكم في هذه المساله كافر كفر يخرج من المله الحاكم بغير ما انزل الله، وهل هناك اقوال اخرى؟ سؤال اخر يا شيخنا.
لا لا لا، انا ما بعرفش اجاوب سؤالين، بيروح السؤال الاول مني، خليك معايا. السؤال الاول، الحكم بغير ما انزل الله كفر، نعم هو كفر، سماه الله سبحانه وتعالى في القران الكريم كفرا وظلما وفسقا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون. وهو مخرج من الملة إن أراده وقصده، يعني من بدل حكم الله وجاء بحكم غير حكم الله زاعما أن حكم غير الله أولى من حكم الله، أو أنه مثله، أو أنه يسعه أن يترك حكم الله، فهذا كافر ظالم فاسق. أما من وقع في خلاف الحكم أو حكم بغير ما أنزل الله متأولا أو جاهلا أو ظنا أنه له أن يجتهد أو نحو هذا، فهذا كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وعايز أقول لك حاجة تانية مهمة جدا، إن الحكم بغير ما أنزل الله ليس فقط في قضية الحدود المغيبة، ده الحكم بغير ما أنزل الله يشمل كل حكم يخالف حكم الشرع. يعني لو خالفت المستحب، يعني من السنة السواك عند الصلاة، السواك عند الصلاة وعند الوضوء، فإذا تركت السواك لا شيء علي، لأنه سنة مستحب نافلة، سنة جائز مستحب، سنة مستحب نافلة. لكن لو أنكرت السواك هذا كفر، خد بالك من الفرق هنا، قلت لا هذا ليس من الدين، هذا كلام فاضي، حتى في النوافل، لأن حكم الله كل ما حكم به الله، وإحنا عندنا الحكم الشرعي التكليفي يتضمن الإيجاب أو الوجوب والاستحباب اللي هو الندب والإباحة والكراهية والتحريم، فكل من حرم أو حلل بغير حكم الله فهو معتدي على الله وعلى حكمه وعلى كتابه وعلى منهاجه وعلى رسوله. والإنسان المصيب الإنسان الموفق من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بقيت مسألة أخرى أيضا يا أبو عبد الرحمن، لا نسقط هذه الأحكام على أحد الناس هكذا يعني بلا ضوابط لكي نحكم على مسلم بأنه ارتد بأنه حكم بغير ما أنزل الله فكفر فارتد. هذه لها ضوابط شرعية، منها الاستتابة ومنها عرضه على القضاء الشرعي ليناقشه، وهذه معلومة في كتب الفقه بالضرورة في أبواب الردة، أبواب المرتد في كتب الفقه وفي كتب الحديث، والله أعلم.
سنة
نعم.
هل يجوز الفتحة على الإمام باللحن الجلي أو اللحن الخفي؟ جزاكم الله خير.
طبعا مسألة الفتحة على الإمام فيما نسي في الصلاة شيء اختلف أهل العلم فيه، والراجح المشهور أنه يجوز أن نفتح عليه إذا أخطأ في الآية نسي الآية نفتح عليه، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان مذهب إمامنا الشافعي وابن حزم الظاهري عدم جواز الفتح عليه. ونقول للإمام اللي عمال يغلط اركع، هو انت لازم تجيب الربع كامل ولا الصورة كاملة؟ اختلط عليك الامر اركع. لكن واحد بيلحن، هو مش احنا بنفتحش عليه عشان نذكره بالآية، ده هو بيلحن مش عارف يقرأ. اذا كان لحنا خفيا فهذا يقع في اكثر الناس ويعني يعفى عنه، وان كان الاولى ان نقدم اتقاننا اقرأنا لكتاب الله. لكن عادة الناس ما تصح به صلاة وتصح به امامته، لكن ان كان لحنا جليا زي الذي يغير المعنى فهنا لا، لابد ان انا افتح عليه، بل لابد ان انا ما دخلوش امام اصلا، اقول له انت بتخش امام ليه؟ انت مش عارف تقرا اصلا، تعلم القراءه. يعني كمن يجعل نفسه مكان الله فيقول صراط الذين انعمت عليهم، انت اللي انعمت عليهم ولا ربنا اللي انعم عليهم؟ اذا فهمنا المعنى لا، صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا رب، يبقى المعنى هنا. اللحن الجلي هذا بيفسد، قد يوقعك في كفر او شرك او يفسد المعنى افسادا بينا، فهنا ينبغي علي انني اقول اصحح له. ثانيا ينبغي علي ان انا اقول له ما تخشش امام وانت وحالك هذا او حالك هكذا، تعلم قبل ان تؤم الناس يرحمك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الصوت مش واصل اخ ابراهيم.
ايوه حضرتك فضلت الشيخ، اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
حضرتك وانا طفل صغير ضربت عصفور بحجر فوقع، المنظر ده ما بيروحش من دماغي خالص، وانا طفل يعني اتهيألي ان العصفور بيقول فرغم ان انا عندي 60 سنة لكن المنظر ده ما بيروحش من دماغي، وعايز سيادتك تقول لي اكفر عن الذنب ده ازاي.
عفى الله عنك. يعني اولا انت كنت طفلا مش كده؟ كنت طفل صغير دون البلوغ. والطفل مغفور له، يعني ما فعله قبل البلوغ من ذنوب ومعاصي لا توضع في كفة سيئاته ولا في ديوان سيئاته، وهذا من فضل الله علينا أن الطفل يعطى الحسنات ولا يعطى السيئات. نمرة اثنين، صيد العصفور جائز إذا كنت سأصطاده لمعنى أنني أكله أو نحو هذا لمنفعة شرعية. نمرة ثلاثة، أنت أسأت مع العصفور لأنك قتلته بلا مبرر وضربته بالحجر بلا مبرر، لكن كما قلت كنت طفلا وعفى الله عنا وعنك. كون المشهد لا يغادر ذهنك ده شيء طيب، شيء طيب انك تتذكر المآسي، وياريت الكلام ده يبقى معاك في كل تصرفاتك المخالفة، انك تذكر نفسك ان هذا لا يجوز وهذا لا يليق، لان هذه دعوة الى التوبة، دعوة الى التوبة، مش هعمل كده ثاني يا رب، دعوة الى التكفير السيئات بمزيد من الحسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات، فاكثر من الحسنات بارك الله فيك، وتب الى الله عز وجل من كل ذنب ومن كل معصية. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتوب عليك أخ إبراهيم. ما عندناش اتصالات. محمد السلام عليكم.
الله وبركاته. ازيك يا استاذ جمال؟
اتفضل يا محمد، بارك الله فيك.
انا احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
بالله كان عندي سؤال ودعاء من حضرتك اني ربي يرزقني بالزوج الصالح.
ربنا يرزقك الزوجة الصالحة يا محمد. تفضل سؤال.
السؤال، وجدت مبلغ من المال من حوالي أكثر من سنة شيخ جمال.
نعم.
من حوالي أكثر من سنة وأنا تقريبا محتفظ به يعني وما حد سأل عليه. هو
مبلغ كبير أم صغير؟
حوالي 500 ريال.
يعني مبلغ يسأل عنه أصحابه عادة. طيب عرفته يا محمد ولا ما عرفته؟
لا عرفته بقدر الإمكان يا شيخ جمال.
وفات عليه سنة.
أكثر من سنة.
يجوز لك أن تأخذه تنفقه على نفسك، ويجوز لك بعد السنة أن تتصدق به على شرط إن ظهر صاحبه في أي وقت فأنت ضامن لرده.
ماشي، بارك الله فيك.
يبقى نحن نعرف اللقطة لمدة سنة تعريف بحسب العرف يعني، ثم بعد السنة لنا أن نتملكها ولنا أن نتصدق بها على نية صاحبها، على شرط ان في كل الاحوال انا ضامن اذا ظهر صاحبها. فاذا ظهر وقد تصدقت بها اقول له اخي انا تصدقت بيه، عايزها اضمنها لك، مش عايزها يبقى الصدقه انا تصدقت بها على لمصلحتك انت. اذا قال لا انا مش عايزها تبقى الصدقه لمصلحتي انا واضمن انا. في كل الاحوال يجب تعريف اللقطه، يجب تعريف اللقطه في الايام الاولى للقطه، بنحاول نعرفها كل يوم، بعد شهر كده ولا اسبوع ولا اتنين ممكن نعرف كل اسبوع مرة او كل شهر مرة، يعني مسألة بحسب العرف. فاذا لم يظهر لها صاحب عادة فاننا يجوز لنا ان نتملكها، يستثنى في هذا لقطة الحرم، ما كان لقطة في الحرم، فلقطة الحرم لا تلتقط الا لمعرف، فلا تلتقط للتملك. وفي هذه الحالة انصحك توديها لامانات الحرم، للجهة المسؤولة عن الأشياء الضائعة في الحرم، تديهم الشيء اللي انت وجدته وتقول لهم وجدته في المكان الفلاني، وهم مسؤولون من قبل الدولة عن هذا، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم